يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
أنا أصلي الصلاة في منزلي بعض الأوقات، ومنزلي قريب من المسجد. السنة النبوية تنص على عدم الصلاة لجار المسجد إلا في المسجد، كحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وبالنظر إلى هذا الحديث، ما حكم الصلاة التي صليتها في منزلي، وماذا تفيد كلمة لا في الحديث المذكور؟ هل هي نافية للجنس أصلا، أو هي نافية لحصول ثواب كامل لجار المسجد الذي صلى في بيته، حتى لا يحصل ذلك الشخص على مثل ما حصل عليه المصلي في المسجد من ثواب وافر؟ وهل هذا الحديث متفق عليه أم لا؟ وهل هو عام أو خاص ومطلق أم مقيد؟ وإذا سلم هذا الحديث من تناقض، كيف يكون الجمع بينه وبين هذه الآية وما جعل عليكم في الدين من حرج؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: أولا، لا يجوز للسائل الذي سأل هذا السؤال أن يصلي في بيته مستقبلا إذا كان يتمكن من الصلاة مع الجماعة، ولا يجوز له الاستدلال بصلاته في بيته بالأدلة الدالة على أن الله لم يجعل حرجا على أحد من الأمة، كما في قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وهذه الآية هي أبلغ آية جاءت في القرآن من ناحية التيسير. ثانيا، أن الحديث الذي ذكره السائل وقال إنه يريد أن يستوضح هل هو عام أو خاص أو مطلق أو مقيد، الظاهر أن السائل لا يعرف الفرق بين المعاني التي ذكرها، لأن الحديث هذا من المواضع التي يكون فيها عموم، لأن كلمة صلاة نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تكون عامة. وكون هذا الشخص يجعل هذا اللفظ دائرا بين العموم والخصوص أو الأطلاق والتقييد، يدل على أنه يتكلم بكلام لا يفهم معناه ولا يفهم الفرق بين هذه الكلمات عندما يقارن بعضها ببعض. ثالثا، أن هذا الحديث ليس متناقضا مع الأدلة الأخرى التي جاءت دالة على نفي الحرج، سواء كانت هذه الأدلة من القرآن أو من السنة، لأن تلك الأدلة جاءت دالة على رفع المشقة التي ليست بمعتادة إذا حصل ما يوجب ذلك حضرا أو سفرا، وليس ما ذكره السائل داخلا في هذا الموضوع أصلا حتى يقول وإذا سلم الحديث من التناقض. رابعا، الذي يوضح المقصود من هذا الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم الدال على أن الشخص إذا صلى في المسجد فصلاته تفضل على صلاته منفردا ب27 درجة، فهذا يدل على أن المقصود بحديث لا صلاة لجار المسجد يعني ليست له صلاة كاملة، فصلاته ناقصة، وهو آثم في صلاته في بيته مع قدرته على الصلاة مع الجماعة. فإذا صلى الشخص وهو غير معذور، إذا صلى في بيته فقد نتج عن عمله هذا أمران: الأمر الأول فوات الأجر الكثير، والأمر الثاني حصول الإثم عليه في تركه للجماعة مع القدرة على الصلاة مع الجماعة. وهناك أمر آخر قد يتعدى إلى أولاده وإلى جيرانه وإلى الناس الذين يعرفونه، وبخاصة إذا كان هذا الشخص قدوة عندهم كونه مدرسا أو كونه طالب علم، فالجيران الذين يرونه يصلي في بيته وطلابه الذين يرونه يصلي في بيته قد يقتدون به ويصلون في بيوتهم، بناء على أن عمله هذا جائز وليس فيه إثم ولا يقلل من أجر الصلاة، وبخاصة بعض الأشخاص الذين الذين يقولون إن صلاة الجماعة سنة، وهم متعلمون وينسبون هذا القول إلى الإمام الشافعي، فيعرضون عن سنة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وعن سنة خلفائه الراشدين، وعن إجماع الصحابة على ذلك وإجماع التابعين، ويأخذون بقول ينسبونه للشافعي وهو بريء منه، لأن الإمام الشافعي هو وغيره من الأئمة الأربعة كل واحد منهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. هذه المسألة وهي وجوب الصلاة مع الجماعة في المسجد، هذه ثابتة عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قولا وعملا، وثابتة أيضا عن خلفائه الراشدين، وقد أجمع عليها الصحابة والتابعون ومن بعدهم. وعلى هذا الأساس فيجب على السائل أن يتقي الله في نفسه مستقبلا، وأن لا يكون قدوة سيئة لأولاده، يعني أنه يكون سببا في أن يصلوا في البيت اقتداء بأبيهم، فينشؤون نشأة غير صالحة في هذه الجزئية، وكذلك لا يكون سببا في اقتداء من قد يثق به من الناس في أن عمله هذا موافق للشرع. كما أنه يجب عليه أن يتقي الله في نفسه من جهة أن لا يفوته الأجر الذي يحصل له مع الجماعة، وأن لا يحصل عليه الإثم الذي يترتب على صلاته في البيت. ومما يؤسف له أن أمثال هذا السائل كثير في كثير من البلدان الإسلامية، وهم يعملون هذا ويظنون أنه ليس فيه شيء، ولكن كما سبق في الجواب أن صلاة الجماعة واجبة في المساجد، وأنه لا يجوز للشخص أن يتأخر عنها إلا لعذر شرعي، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من الأخت المستمعة أفراح محسن علي من اليمن الديمقراطية، تقول: هي امرأة تزوجت من شخص يريدها وتريده، وبعد مرور 9 أشهر من زواجهما حدث أن قام أهله بتجريده من جميع أمواله، وحكموا عليه أن يطلق زوجته بالقوة بدون أي سبب ظاهر بينه وبينها، وفعلا طلقها، علما أنه لا زال راغبا فيها وهي كذلك. هل يقع مثل هذا الطلاق؟ وما الحكم في موقف هؤلاء من أفيدونا؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: أولا، بالنسبة للعلاقة بين هذا الرجل وبين أهله، من جهة أنهم جردوه من ماله، ومن جهة أنهم ألزموه بطلاق زوجته، أما بالنسبة لأخذهم هذا المال من، فالمرجع في ذلك بينه وبينهم هو المحكمة الشرعية، فهي التي لها الحق في الفصل بين هذا الشخص وبين من أخذ منه المال. أما إلزامهم له بالطلاق، فإذا كان هذا الإلزام بحق، يعني من جهة أمور يعرفونها عن المرأة ولا يحبون أن يتكلموا بها لا عند زوجها ولا عند الزوجة ولا عند أهلها، فهذا يعني ليس عليهم في ذلك شيء، يعني إذا كانوا قد عرفوا عنها ما يوجب أن يلزموا ولدهم بالطلاق فهذا ليس فيه عليهم شيء. ثانيا، أما بالنسبة للزوج مع زوجته، فإذا كان أن الطلاق الذي حصل منه صدر منه وهو مختار فيه، فحينئذ يكون الطلاق واقعا. ولكن أنا أنصح هذا السائل بأن يعرض هذا الجانب الآخر على قاضي البلد التي هو فيها، وأن يشرح له جميع ظروف هذه القضية، من أجل أن يتبين للقاضي هل هذا الشخص مكره على الطلاق فلا يقع الطلاق، أو أنه ليس بمكره وعلى هذا الأساس يقع الطلاق، وبالله التوفيق.
هذا سؤال من المستمع رجب عبد الله مصري، مقيم بحوطة بني تميم، يقول: عمي أوصى أولاده قبل وفاته لبناء مسجد للصلاة، فتوفي ثم بنوا المسجد بعد الوفاة بعدة سنوات، ولكن قام أولاده بنقل الجثة إلى جوار مكان الوضوء، أفيدونا هل تصح الصلاة في هذا المسجد أم لا؟
الجواب: إذا كان إن القبر دفن في المسجد وجب نبشه وإخراجه من المسجد ووضعه في المقبرة العامة، وكونه بن المسجد هذا لا يبرر أن يدفن فيه كما جرت عليه عادة بعض الأشخاص في بعض البلاد الإسلامية. فلا يجوز بناء المساجد على القبور، ولا يجوز أن يدفن الأموات في المساجد بعد بنائها. فالواجب هو نبش القبر وإخراجه ووضعه في قبر خاص به في المقبرة العامة، وبالله التوفيق.
هذا سؤال من المستمع فيا ألف من الرياض، يقول: إذا تاب الإنسان إلى الله ثم تذكر أنه قبل أن يتوب قد سرق أموالا، فهل يجوز له أن يكفر عن هذه الأموال لأن المسروق منهم قد توفوا، أو أن يرده لورثتهم؟ فإن كان عليه أن يرده إلى ورثتهم، فهل يصح أن يرده بطريقة سرية دون علمهم بذلك أم لا؟
الجواب: أولا يجب عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا فيما بينه وبين الله، وأن يصدق في توبته. ثانيا يجب عليه أن يرد المال إلى الشخص الذي يملكه شرعا، فإذا كان الشخص الذي سرق منه المال موجودا فإنه يرده إليه، وإذا لم يكن موجودا فإنه يرده إلى ورثته. وإذا رده سرا حصل المقصود بذلك، يعني إذا أدخله في جملة أموالهم، إذا أدخله في جملة أموال جميع ورثة المتوفى الذين توفي وهم موجودون ولا يزالون أيضا موجودين الآن، فإنه لا مانع من ذلك. لكن لو حصل أن مثلا أحد أولاده توفي وولده هذا له ورثة، وورثته يعني لا علاقة لهم بأعمامهم، أو أن أحد الأولاد انفصل، يعني أحد الورثة انفصل وذهب إلى بلد آخر، أو إن الزوجة مثلا زوجت وذهبت إلى مثلا انقطعت علاقتها بهم، فحينئذ ما تنفع، يعني ما ينفع الرد السري بالنسبة للأشخاص الذين انقطعت علاقتهم بهؤلاء. لكن إذا رده عليهم وقال: هذا حق في ذمتي لوالدكم، ولا حاجة إلى أن يقول إن هذا مثلا سرقته أو ما إلى ذلك، لكن يقول: هذا حق في ذمتي لوالدكم، ويعطيه الوكيل الشرعي، يسلمه بيد الوكيل الشرعي عن طريق المحكمة، يعني يقر بأن هذا حق في ذمته لمورثهم ويسلمه للوكيل الشرعي. وإذا لم يكن هناك وكيلا شرعيا، فحينئذ بإمكانه أن يجتمع بهم وأن يسلم لكل واحد حقه بيده عن طريق الحاكم الشرعي، وبالله التوفيق.
لو حدث أن تصدق به على نية الشخص المتوفى المسروق منه مع علمه بوجود ورثة له، هل يكون قد أبرأ ذمته بهذا؟
ليس له الحق في أن يتصرف في هذا المال هذا التصرف، لأنه أخذه بغير حق وبقي عنده بغير حق، والمستحق له موجود. لكن لو كان هذا المال لا يعرف أهله، فلا مانع من التصدق به، أما وأهله معروفون فلا يجوز له أن يتصدق به، لأنه ليس له حق في ذلك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان: نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
أنا أصلي الصلاة في منزلي بعض الأوقات، ومنزلي قريب من المسجد، والسنة النبوية تنص على عدم الصلاة لجار المسجد إلا في المسجد، كحديث: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وبالنظر إلى هذا الحديث، ما حكم الصلاة التي صليتها في منزلي، وماذا تفيد كلمة لا في الحديث المذكور؟ هل هي نافية للجنس أصلا، أو هي نافية لحصول ثواب كامل لجار المسجد الذي صلى في بيته، حتى لا يحصل ذلك الشخص على مثل ما حصل عليه المصلي في المسجد من ثواب وافر؟
وهل هذا الحديث متفق عليه أم لا، وهل هو عام أو خاص ومطلق أم مقيد، وإذا سلم هذا الحديث من تناقض كيف يكون الجمع بينه وبين هذه الآية وما جعل عليكم في الدين من حرج؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: أولا، لا يجوز للسائل الذي سأل هذا السؤال أن يصلي في بيته مستقبلا إذا كان يتمكن من الصلاة مع الجماعة، ولا يجوز له الاستدلال بصلاته في بيته بالأدلة الدالة على أن الله لم يجعل حرجا على أحد من الأمة، كما في قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وهذه الآية هي أبلغ آية جاءت في القرآن من ناحية التيسير. ثانيا، أن الحديث الذي ذكره السائل وقال إنه يريد أن يستوضح هل هو عام أو خاص أو مطلق أو مقيد، الظاهر أن السائل لا يعرف الفرق بين المعاني التي ذكرها، لأن الحديث هذا من المواضع التي يكون فيها عموم، لأن كلمة صلاة نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تكون عامة، وكون هذا الشخص يجعل هذا اللفظ دائرا بين العموم والخصوص أو الإطلاق والتقييد يدل على أنه يتكلم بكلام لا يفهم معناه ولا يفهم الفرق بين هذه الكلمات عندما يقارن بعضها ببعض. ثالثا، أن هذا الحديث ليس متناقضا مع الأدلة الأخرى التي جاءت دالة على نفي الحرج، سواء كانت هذه الأدلة من القرآن أو من السنة، لأن تلك الأدلة جاءت دالة على رفع المشقة التي ليست بمعتادة إذا حصل ما يوجب ذلك حضرا أو سفرا، وليس ما ذكره السائل داخلا في هذا الموضوع أصلا حتى يقول وإذا سلم الحديث من التناقض. رابعا، الذي يوضح المقصود من هذا الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم الدال على أن الشخص إذا صلى في المسجد فصلاته تفضل على صلاته منفردا 27 درجة، فهذا يدل على أن المقصود بحديث لا صلاة لجار المسجد يعني ليست له صلاة كاملة، فصلاته ناقصة وهو آثم في صلاته في بيته مع قدرته على الصلاة مع الجماعة. فإذا صلى الشخص وهو غير معذور إذا صلى في بيته فقد نتج عن عمله هذا أمران: الأمر الأول فوات الأجر الكثير، والأمر الثاني حصول الإثم عليه في تركه للجماعة مع القدرة على الصلاة مع الجماعة. وهناك أمر آخر قد يتعدى إلى أولاده وإلى جيرانه وإلى الناس الذين يعرفونه، وبخاصة إذا كان هذا الشخص قدوة عندهم كونه مدرسا أو كونه طالب علم، فالجيران الذين يرونه يصلي في بيته وطلابه الذين يرونه يصلي في بيته قد يقتدون به ويصلون في بيوتهم بناء على أن عمله هذا جائز وليس فيه إثم ولا يقلل من أجر الصلاة، وبخاصة بعض الأشخاص الذين يقولون إن صلاة الجماعة سنة وهم متعلمون وينسبون هذا القول إلى الإمام الشافعي، فيعرضون عن سنة الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعن سنة خلفائه الراشدين وعن إجماع الصحابة على ذلك وإجماع التابعين، ويأخذون بقول ينسبونه للشافعي وهو بريء منه، لأن الإمام الشافعي هو وغيره من الأئمة الأربعة كل واحد منهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. هذه المسألة وهي وجوب الصلاة مع الجماعة في المسجد هذه ثابتة عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قولا وعملا، وثابتة أيضا عن خلفائه الراشدين، وقد أجمع عليها الصحابة والتابعون ومن بعدهم. وعلى هذا الأساس، فيجب على السائل أن يتقي الله في نفسه مستقبلا، وأن لا يكون قدوة سيئة لأولاده، يعني أنه يكون سببا في أن يصلوا في البيت اقتداء بأبيهم، فينشؤون نشأة غير صالحة في هذه الجزئية، وكذلك لا يكون سببا في اقتداء من قد يثق به من الناس في أن عمله هذا موافق للشرع. كما أنه يجب عليه أن يتقي الله في نفسه من جهة أن لا يفوته الأجر الذي يحصل له مع الجماعة، وأن لا يحصل عليه الإثم الذي يترتب على صلاته في البيت. ومما يؤسف له أن أمثال هذا السائل كثير في كثير من البلدان الإسلامية، وهم يعملون هذا ويظنون أنه ليس فيه شيء، ولكن كما سبق في الجواب أن صلاة الجماعة واجبة في المساجد، وأنه لا يجوز للشخص أن يتأخر عنها إلا لعذر شرعي، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من الأخت المستمعة أفراح محسن علي من اليمن الديمقراطية، تقول: هي امرأة تزوجت من شخص يريدها وتريده، وبعد مرور 9 أشهر من زواجهما حدث أن قام أهله بتجريده من جميع أمواله، وحكموا عليه أن يطلق زوجته بالقوة بدون أي سبب ظاهر بينه وبينها، وفعلا طلقها، علما أنه لا زال راغبا فيها وهي كذلك. هل يقع مثل هذا الطلاق؟ وما الحكم في موقف هؤلاء من أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
الجواب: أولا، بالنسبة للعلاقة بين هذا الرجل وبين أهله، من جهة أنهم جردوه من ماله، ومن جهة أنهم ألزموه بطلاق زوجته، أما بالنسبة لأخذهم هذا المال منه، فالمرجع في ذلك بينه وبينهم هو المحكمة الشرعية، فهي التي لها الحق في الفصل بين هذا الشخص وبين من أخذ منه المال. أما إلزامهم له بالطلاق، فإذا كان هذا الإلزام بحق، يعني من جهة أمور يعرفونها عن المرأة ولا يحبون أن يتكلموا بها لا عند زوجها ولا عند الزوجة ولا عند أهلها، فهذا يعني ليس عليهم في ذلك شيء، يعني إذا كانوا قد عرفوا عنها ما يوجب أن يلزموا ولدهم بالطلاق فهذا ليس فيه عليهم شيء. ثانيا، أما بالنسبة للزوج مع زوجته، فإذا كان أن الطلاق الذي حصل منه صدر منه وهو مختار فيه، فحينئذ يكون الطلاق واقعا، ولكن أنا أنصح هذا السائل بأن يعرض هذا الجانب الآخر على قاضي البلد التي هو فيها، وأن يشرح له جميع ظروف هذه القضية من أجل أن يتبين للقاضي هل هذا الشخص مكره على الطلاق فلا يقع الطلاق، أو أنه ليس بمكره وعلى هذا الأساس يقع الطلاق، وبالله التوفيق.
هذا سؤال من المستمع رجب عبد الله، مصري مقيم بحوطة بني تميم، يقول: عمي أوصى أولاده قبل وفاته ببناء مسجد للصلاة، فتوفي ثم بنوا المسجد بعد الوفاة بعدة سنوات، ولكن قام أولاده بنقل الجثة إلى جوار مكان الوضوء، أفيدونا هل تصح الصلاة في هذا المسجد أم لا؟
الجواب: إذا كان أن القبر دفن في المسجد وجب نبشه وإخراجه من المسجد ووضعه في المقبرة العامة، وكونه بن المسجد هذا لا يبرر أن يدفن فيه، كما جرت عليه عادة بعض الأشخاص في بعض البلاد الإسلامية، فلا يجوز بناء المساجد على القبور، ولا يجوز أن يدفن الأموات في المساجد بعد بنائها، فالواجب هو نبش القبر وإخراجه ووضعه في قبر خاص به في المقبرة العامة، وبالله التوفيق.
هذا سؤال من المستمع فيا ألف من الرياض، يقول: إذا تاب الإنسان إلى الله ثم تذكر أنه قبل أن يتوب قد سرق أموالا، فهل يجوز له أن يكفر عن هذه الأموال لأن المسروق منهم قد توفوا، أو أن يرده لورثتهم؟ فإن كان عليه أن يرده إلى ورثتهم، فهل يصح أن يرده بطريقة سرية دون علمهم بذلك أم لا؟
الجواب: أولا، يجب عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا في
فيما بينه وبين الله وأن يصدق في توبته. ثانيا يجب عليه أن يرد المال إلى الشخص الذي يملكه شرعا، فإذا كان الشخص الذي سرق منه المال موجودا فإنه يرده إليه، وإذا لم يكن موجودا فإنه يرده إلى ورثته. وإذا رده سرا حصل المقصود بذلك، يعني إذا أدخله في جملة أموالهم جميع ورثة المتوفى الذين توفي وهم موجودون ولا يزالون أيضا موجودين الآن، فإنه لا مانع من ذلك. لكن لو حصل أن مثلا أحد أولاده توفي وولده هذا له ورثة وورثته يعني لا علاقة لهم بأعمامهم، أو أن أحد الأولاد انفصل، يعني أحد الورثة انفصل وذهب إلى بلد آخر، أو إن الزوجة مثلا زوجت وذهبت إلى مثلا انقطعت علاقتها بهم، فحينئذ ما تنفع، يعني ما ينفع الرد السري بالنسبة للأشخاص الذين انقطعت علاقتهم بهؤلاء. لكن إذا رده عليهم وقال هذا حق في ذمتي لوالدكم، ولا حاجة إلى أن يقول إن هذا مثلا سرقته أو ما إلى ذلك، لكن يقول هذا حق في ذمتي لوالدكم، ويعطيه الوكيل الشرعي، يسلمه بيد الوكيل الشرعي عن طريق المحكمة، يعني يقر بأن هذا حق في ذمته لمورثهم ويسلمه للوكيل الشرعي. وإذا لم يكن هناك وكيلا شرعيا فحينئذ بإمكانه أن يجتمع بهم وأن يسلم لكل واحد حقه بيده عن طريق الحاكم الشرعي، وبالله التوفيق.
لو حدث أن تصدق به على نية الشخص المتوفى المسروق منه مع علمه بوجود ورثة له، هل يكون قد أبرأ ذمته بهذا؟
ليس له الحق في أن يتصرف في هذا المال هذا التصرف، لأنه أخذه بغير حق وبقي عنده بغير حق، والمستحق له موجود. لكن لو كان هذا المال لا يعرف أهله فلا مانع من التصدق به، أما وأهله معروفون فلا يجوز له أن يتصدق به لأنه ليس له حق في ذلك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا.